أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن قلنا بأن الظاهر من النص هو الاقتصار على الغائب بالمعنى الذي ذكرناه، أي المسافر الخارج عن البلد، كما أن مقتضى إطلاقه وأنه يشمل الغائب سواء كان عاجزا عن الحضور غير متمكن من الحضور أو كان متمكنا من الحضور. هذا لو غبينا جمدنا على النار كما ذكرنا، لكن قلنا بأنه قد يقال بالتعدي عن مورد النار إلى مطلق من لا يتمكن من الحضور سواء كان غائبا أو كان مالا أو كان حاضرا. فيقال بأن مورد النص والمقصود بالغائب والمراد بالغائب بعد إبراء الخصوصية هو من يتمكن من الحضور، هذا هو المقصود به. فإذا كان الحاضر متمكنا من لا يتمكن من الحضور، فإذا كان الغائب غير متمكن من الحضور فما له النص، أما إذا كان متمكنا من الحضور فالنص لا يتمكن. الحاضر أيضا إن كان متمكنا من الحضور حينئذ لا يشمله النار، لا يحكم عليه غيابيا بل لا بد من إعلامه. وأما إن لم يكن متمكنا من الحضور حتى إذا كان حاضرا في البلاد فهذا يشمله الحكم، لا أقول يشمله النص اشتباه، يشمله الحكم باعتبار التعدي، فيشمله الحكم ويحكم عليه غيابيا وإن كان حاضرا في البلد. قلنا ذكرنا الروايات التي انتهى إليها الكلام أخيرا، قلنا أنها لا تخلو من دلالة على ما ذكر، باعتبار أن الروايات ظاهرها أن الحاكم لا يحكم قبل ماذا؟ قبل أن يسمع من الطرفين، أنه في صورة الإمكان حيث يمكن السماع من الطرفين فالحاكم لا يقضي قبل أن يسمع من الطرفين. وحينئذ يقال انه في صورة الامكان، في صورة امكان احضار الخاصم بسهولة، احضار الغائب بسهولة، او احضار الحاضر في البلد بسهولة، حينئذ يطلق ان الخاصم يتمكن من ان يسمع من الطرفين، ان يسمع من الخصمين. فحينئذ ظاهر هذه الروايات وانه لا يحكم بدون سماع، فلا يحكم غيابيا إذا تمكن من سماع كلا الطرفين. وفي حالات التمكن وحالات الإحضار إن كان الإحضار بسهولة ويتمكن من أن يسمع من كل منهما. وهذه الروايات مفادها هو أنه لا يجوز منه، لا يصح له الحكم قبل أن يسمع من الطرفين. إذن الحكم غيابيا إنما يصح في حالة عدم إمكان السماع من الطرفين، وهذا إنما يكون في حالات عدم التمكن من إحضار ماذا؟ من إحضار الغائب، أو عدم التمكن من إحضار المدعى له وإن كان حاضرا في ماذا؟ حاضرا في البلد. هذا التفصيل إذن النتيجة اللي ينتهى إليها بناء على هذا هو التفصيل في الحقيقة بين حالتين، بين حالة التمكن من الحضور وحالة عدم التمكن من الحضور. المتمكن من الحضور بسهولة هذا لا يحكم عليه غيابيا سواء كان حاضرا في البلد أو كان غائبا عن البلد. المتمكن من الحضور بسهولة، تفصيل بين هذا وبين ماذا؟ وبين غير المتمكن من الحضور بسهولة، يصعب عليه الحضور، يشق عليه الحضور، هناك مانع يمنعه من الحضور، هذا يحكم عليه غيابيا والحكم عليه في هذه الحالة جائز. وأيضا من دون فرق بين أن يكون غائبا عن البلد أو يكون حاضرا في البلد وغائبا عن مجلس الحكم، لكن في حالة عدم تمكنه من الحضور بسهولة هذا يحكم عليه غيابيا ويشمله الحكم، وإن قلنا أن النص لحرفيته قد لا يكون كاملا له. هذا التفصيل الذي ينتج عن الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في الحقيقة يناسب ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النصوص، لكن إذا عممنا الشرط الذي ذكره المنع إلى الغائب أيضا، يعني الشيخ الطوسي قلنا أن الشرط في الحاضر في الحكم على الحاضر في البلد تعذر الحضور عليه، هذا الشرط إذا عممنا للغائب عن البلد إذا هذا ينتج هذا التفصيل نفسه، ينتج هذا التفصيل نفسه أنه إذا تعذر الحضور في الحاضر والغائب يحكم عليه غيابيا، هذا معناته أنه إذا لم يتعذر عليه الحضور، إذا كان يمكنه الحضور بسهولة من دون فرق بين الغائب والحاضر هذا لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالغيابيا. عبارة الشيخ في المقصود تساعد على هذا، وإن كان المنقول عنه كما تقدم هو تخصيص الاشتراط بماذا؟ بالحاضر وعدم تعميمه إلى الغائب عن البلد، لكن عبارة في المقصود تساعد على التعميم، تساعد على هذا التفصيل الذي ذكرناه، لأنه قال في المقصود: فأما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور، ممتنع من حسين الأحد عنا، فهل له أن يقضي عليه، هل له يعني الحاكم أن يقضي عليه وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟ قال قوم له ذلك، له أن يحكم عليه غيابيا لأنه غائب عن مجلس الحكم، لأنه غائب عن مجلس الحكم يجب الحكم عليه غيابيا. قلنا عن بعض لبعض علماء العامة أنه حتى لو كان وراء الحال، والصحيح يقول الشيخ في المقصود أنه لا يقضى عليه، على من يعني؟ على الحاضر في البلد غير الممتنع، الحاضر في البلد غير الممتنع، الصحيح أنه لا يقضى عليه لأنه مقدور له التعليم، لأنه مقدور على إحضاره، والقضاء على الغائب إنما جاز لموضع الحاجة وتعذر إحضاره، القضاء على الغائب انما جاز ماذا؟ لموضع الحاجة وتعذر ماذا؟ وتعذر الإحضار، فالقضاء على الغائب يجوز عندنا في الجملة وعند جماعة، يجوز عندنا في الجملة وعند جماعة، هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ في التفصيل، حتى في الغائب، حتى الغائب القضاء على الغائب انما جاز لتعذر ماذا؟ إحضاره، هذا معناه أنه إذا أمكن إحضاره بسهولة وكان إحضاره كإحضار الحاضر في البلد هذا لا يقضى عليه، لا يقضى عليه غيابيا ولا بد من إعلامه. هذا الاشتراط يعني اشتراط التعذر في خصوص الحاضر يمكن بيان نقطة نلغي فيه أيضا خصوصية الحاضر نتعذر حتى الغائب، النقطة هي هذا أن الغائب في ذلك الزمان مأخوذ في ماذا؟ تعذر الحضور، الغائب في ذلك الزمان عادة يتعذر إحضاره بخلاف الحاضر في البلد، ولذا خص الاشتراط بالحاضر من هذا الباب، من باب أن الغائب لو فرض عدم تعذر الحضور عليه مع ذلك هم يفتون بماذا؟ بجواز الحكم عليه غيابيا. ذكر هذا الاضطراب في الحاضر لأن الحاضر يمكن فيه الحضور، يمكن أن يتعذر عليه الحضور ويمكن أن ماذا؟ لا يتعذر عليه الحضور، بينما الغائب عن البلد كأنه معقول فيه ماذا؟ تعذر الحضور، ولذا اشترطوا هذا في الحاضر دون ماذا؟ دون الغائب. في المثالث الشهيد الثاني في المثالث قال: ثم إن كان غائبا عن البلد قضى عليه الحاكم باتفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا، وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره في مجلس الحكم اما قصدا او لعارضا. اذا كان حاضر في البلد وتعذر عليه حضور مجلس الحكم قال هذا ماذا؟ هذا يقضى عليه. قال يكون من هذا التعدي على الحكم بناء على ما سالناه من بناء على ان 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 الحكم لا يختص بماذا؟ بالغائب عن البلد، بل يشمل الحاضر عن ماذا؟ عن البلد. اذا تعذر عليه الحضور ايضا يقضى عليه بالقضاء، لا يختص بماذا؟ على الغائب، بل القضاء تابع لتعذر الحضور في المسجد الحكم، تابع لعدم التمكن من الحضور في مجلس الحكم، تابع لهذا سواء كان في الغائب او كان في ماذا؟ بالنسبه الى الحاضر. هذا بالنسبة هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه فاروت سهل تبعا لكثير من المحققين لم يخص الحكم بعنوان ماذا؟ بعنوان الغائب، وإنما الحكم يدور مدار التمكن من الحضور وعدم التمكن من الحضور. هذا هو الصحيح للبيان الذي ذكرناه والشواهد والدلائل التي ذكرناها. آخر شيء يبقى في هذا الباحث هو مسألة الممتنع، الممتنع من الحضور. تكلمنا عن غير المتمكن من الحضور، قلنا هذا يقرأ عليه غيابيا سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا في البلد. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الحضور لكنه يمتنع قصدا عمدا، يمتنع من حضور المجلس، هذا هل يقرأ عليه غيابيا أو لا؟ والظاهر انه لا اشكال عنده في انه يقضى عليه غيابيا يحكم عليه وهو غير حاضر. غيابيا لا نقصد انه غير حاضر في مجلس الشنو؟ في مجلس الحكم. اذا امتنع قصدا وعمدا عن حضور مجلس الحكم صرح بشريك المسالك عباره صريحه لان الحاضر الممتنع من الحضور قصدا هذا يقضى شنو عليه، وكذا ارسال المسلمات كانوا لا اشكال في ذلك. الشيخ الطوسي قبل ايضا صرح بذلك المقصود، قال وهكذا لو لم يكن غائبا لكنه هرب عن مجلس الحكم، لو لم يكن غائبا يعني عن البلد لكنه هرب عن البلد لكنه هرب عن مجلس الحكم فانه يحكم عليه لانه غير مقدور عليه كالغائب. او تعالى انسان في تقرير ماذا؟ ما ذكرناه المنافع لنا على ماذا؟ على عدم القدر على أحضاره، عدم التمكن من أحضاره. منافع هذا قال لأنه غير مقدور عليه كالغائب. هذه عبارة أيضا صريحة ماذا؟ لأن الممتنع يقضى عليه. و بل القضاء عليه أولى من ماذا؟ من القضاء على الحاضر في مجلس الحكم الذي يمتنع من الإدلاء بحجته، حاضر في مجلس الحكم لكن يمتنع من الإدلاء بحجته، هذا لا إشكال عنده في أنه يقضى عليه، هو يمتنع من هذا من الإدلاء بحجته، هذا يقضى عليه بلا إشكال، بلا إشكال يقضى عليه. أقول القضاء على الغائب عن مجلس الحكم الممتنع من حضوره لعله يكون ماذا؟ أولى من القضاء على الحاضر في مجلس الحكم الممتنع عن الإدلاء بماذا؟ بحجته، أو لا أقل مثله كما اتفقوا على ذلك. الظاهر أنهم هذا أيضا موضع اتفاق وأنه يقضى عليه من دون ماذا؟ من دون أن يقضى عليه بلا إشكال، حتى إذا لم يبين لا نعرف حجته لماذا؟ لأنه ممتنع عن ماذا؟ عن الإدلاء بحجته. نعم هنا ينبغي الالتفات إلى أنه يعني مسألة هذا الممتنع عن الحضور مع تمكنه من الحضور، الممتنع عمدا من الحضور مع تمكنه من الحضور، هذا يختلف عن غير المتمكن من الحضور لأنه في كل منهما نحكم عليه شنو؟ وهو في حال الرياضة عن المنزل نحكم على إيجابيا من حال الرياضة، لكن ذات يبقى على حجته كما تشير إليه ماذا الرواية السابقة يبقى على حجته. هذا الممتنع عن الحضور وعن الإله وحجته أنا لا يبقى على حجته، ومن هنا يكون الحكم عليه حكما باتا قطعيا غير معلق. الغائب غير المتمكن من الحضور فقط، مو الممتنع، هذا يحكم عليه حكما تعليقيا يحكم عليه، لكن هذا الحكم لا يكون منججا الا بعد شنو بعد يعني يكون موقوف على عدم وجلائه لحجه اقوى من حجه ماذا من حجه مدعي، وهذا هو منع التعليق. بينما الممتنع من الإدلاء لحجته، الممتنع باختياره عمدان قصدان من أن يحضر مجلس الحكم حتى يدلي بحجته، هذا إذا جوزنا الحكم عليه كما هو الظاهر، فالظاهر أن هذا لا يبقى على حجته، بمعنى أن الحكم عليه يكون حكما باتا نهائيا، ويترتب عليه أحكام الحكم الباس هذا النهائي الغير المعلق. هذا الفرق بين الممتنع وبين ماذا وبين غير المتمكن من الحضور. هناك بعض الفروع التي ترتبط لهذا البحث، لكنه راينا ان الدخول فيها يطيل البحث عليكم، لذلك نكتفي بهذا المقدار من الكلام في هذا في هذه المساله. الى هنا انتهينا من مساله في المساله 22، ندخل بعد ذلك المساله الاخرى اللي هي مساله 22 في المتن. المتن يقول فيها بأن قال إذا كان الموكل غائبا وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه يعني على الغريم أن يصفاه إلى الوكيل. هذه مسألة محررة في كلمات الفقهاء في المتون الفقهية محررة، والمقصود هو هذا، المقصود بالموكل هنا يعني صاحب الحق، إذا كان صاحب الحق غائبا وكان عنده وكيل. ويفترض في هذه المسألة ثبوت الحق، يعني يفترض في هذه المسألة أن الحق ثابت على الغريم، لكن علما ثابت الحق على الغريم لصاحب الحق اللي هو غائب بحسب الفرض وعنده وكيل فقط، فيفرض عن ثبوت الحق. أشكال في ثبوت الحق، طب لو ثبت الحق مسألة أخرى تبينة الإقرار مثلا الحق ثابت على الغريم، فحينئذ إذا جاء الوكيل مثلا تقول بأنه إذا جاء الوكيل إلى الغريم وطالبه بأداء الحق الثابت عليه، طالبه بأداء الحق الثابت عليه، لكن من الوكيل؟ الغريم ادعى التسليم إلى ماذا؟ إلى صاحب الحق الموكل، أو ادعى الإبراء ما فرق، يدعي الأداء أو يدعي ماذا؟ الإبراء من الموكل، أبراه صاحب الحق، أبراه أو هو أدى هذا الحق علما إلى الموكل. إذا ادعى الغريم الأداء أو الإبراء حينئذ ما هو الحكم؟ الحكم ما هو في هذه المسألة؟ فهذا هو موضوع المسألة. هنا ذكروا بأنه إن كانت له بينة من بين له بينة من غريم الذي يدعي الإبراء أو الأداء، إن كانت له بينة ما في مشكلة، لكن حل المسألة له بينة على الأداء ويثبت الأداء ويثبت ماذا الإبراء وتنفصل القضية، وليس من حق الوكيل حينئذ مطالبته بأداء الحق لأنه ثبت الأداء وثبت ماذا الإبراء. وإنما الكلام وقع بينهم فيما إذا لم تكن عنده بينة، دعوى مجردة من قبل الغريم بالأداء أو الإلقاء من دون بينة، هذا هو محل الكلام إذا لم تكن له بينة. الكلام في هذا أنه هل يلزم الوكيل، هل يلزم الغريم بالأداء بأداء الحق الثابت عليه إلى الوكيل، أو لا يلزم بأداء الحق الثابت عليه إلى الوكيل، هل يلزم بالأداء أو لا؟ بعبارة أخرى، إلزام الغريم بالأداء أن الغريم هل يلزم بالأداء يجب أن يدفع إلى الوكيل؟ يجب أن يعني بالرغم من أنه يدعي ماذا؟ يدعي الإبراء أو يدعي الوفاء والأداء. هناك رأي يقول بل يلزم بالأداء وتلغى دعوى، دعوى ليس لها أثر، ليس لها أهمية، دعوى لأنها بلا بينة ما لها أثر، فإذا ما لها أثر فإنه يلزم الغريم بالأداء المن إلى الوكيل، لأن الوكيل بحكم أصيل، كما لو أن الوكيل طلب منه الأداء بعد ثبوت الحق يجب عليه الأداء، الوكيل كذلك بعد إسقاط دعوى الإبراء ودعوى أو دعوى الأداء لأنها بلا بينة. أو لا، لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. ذكروا أيضا في كلماتهم لأنه يحتمل أنه لا يلزم، احتمال أنه الثاني عدم الإلزام، لا يلزم بالأداء الغريم، وذلك لاحتمال الأداء أو ماذا أو الإغراء، يحتمل الأداء ويحتمل الإغراء، لماذا؟ لأن دعواه ذلك بلا بينة، فهو احتمال، هذا الاحتمال يمنع من ماذا؟ من إلزام الغريم بالأداء. لكن في المقابل ساروا القول من هناك من اختار القول الأول وذهب إلى أنه يلزم بالأداء، وذلك حل بهذا التعليل. لاحظوا، قالوا لأنه لو لم يحكم بالأداء لأدى ذلك إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، ولهذا يؤدي إلى أنه لا يمكن أن تطلب الحقوق بماذا؟ عن طريق ماذا؟ الوكلاء. كان هذا ما ملزم بأداء من الوكيل، ما ملزم بأداء الوكيل بخلاف الموكل، فهذا يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق عن طريق ماذا؟ عن طريق الوكلاء، وكان هذا محذور، يوجب ماذا؟ يوجب الإلزام بماذا؟ بالأداء. وقيل أيضا لدعم الاحتمال الثاني هو أنه مفروض في المقام أن الحق ثابت، هذا بحسب الفرق كما قلنا، وليس في قبال ذلك إلا دعوى بلا بينة، إلا دعوى من قبل الغريم بلا ماذا؟ بلا بينة. هذه الدعوى بلا بينة لا أثر لها ولا يترتب عليه الأثر، والمفروض أن الوكيل في الأصيل فيجب على الغريم ماذا؟ الأداء، يجب على الغريم الأداء. هذا طرح أيضا مسألة أنه هل للغريم إحلاف الوكيل؟ هل للغريم إحلاف الوكيل؟ أجابوا بأنه ليس له إحلاف ماذا؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه في دعواه الأداء أو الإغراء طرف هذه الدعوة هو ماذا؟ هو الموكل، هو صاحب الحق، لا طرف الدعوة. حتى لو قلنا بأن هذه دعوة جديدة يدعي هذا فيها الأداء ويكون مدعي وعليه البينة، فإذا لم تكن عليه البينة يطلب اليمين من الطرف الآخر، لكن نطلبه مو من الوكيل، الوكيل ما له علاقة بالموضوع، هو مجرد وكيل، فليس للغريم أحلاف ماذا؟ أحلاف وكيل. ثم استدركوا قالوا نعم، إذا ادعى الغريم علم الوكيل بالأداء أو الإغراء فله أحلافه على عدم الشنو؟ على عدم العلم. يتمكن الغريم أن يطلب من الوكيل أن يحلف
على عدم علمه من إبراء أو الوفاء، قد نشرته إذا ادعى علمه بذلك. هنا يمكن أن يطرح هذه المسألة، وهي أنه أن إلزام، لاحظوا هذا القول المشهور المعروف، أن إلزام الغريم بدفع الحق إلى الوكيل هذا ما هو مستنده؟ ما هو مستنده؟ قد يقال بأنه لا مستند له في المقام إلا الاستفهام، إلا الاستفهام. لماذا؟ لأنه صحيح أن المفروض في محل الكلام هو ثبوت الحق ببينة أو إقرار أو بشيء آخر، لكن تلك البينة، ونفترض أنها بينة، تلك البينة تثبت أصل الحق وأصل الاستحقاق، ما تثبت الاستحقاق الفعلي بعد دعوى الغريم على داء أو ماذا أو الإغراق، وإنما هي تثبت أصل الحق بعد دعوى الغريم الإغراق أو الأداء، فواضح الشك في ماذا؟ في ثبوت الاستحقاق الفعلي، لأنه على تقدير الإبراء ما في استحقاق، على تقدير الأداء ما في استحقاق، نعم على عدم تقدير الأداء والإبراء يثبت شنو الاستحقاق، إذا أكو شك في ثبوت الاستحقاق الفعلي، هذا الاستحقاق الفعلي اللي على ضوء الأحكام الحاكم بلزوم الأداء على الغريم، هذا شنو مستنده؟ طبعا لا يمكن ان يكون مستنده هو البينه، لا يمكن ان يكون مستنده هو الاقرار المفروض في محل الكلام، لان البينه والاقرار تتحدان باصل الحق، ما ليس لهما نظر الى ثبوت الحق حتى بعد دعوى ماذا؟ حتى بعد دعوى الاداء او ماذا؟ او الاقرار. هذا ثبوت الاستحقاق الفعلي الذي على ضوئه كما قلنا يحكم الحاكم بلزوم الاداء ليس له مدرج مستند الا الاستحقاق. هذا حق ثابت بلا اشكال سابقا، بعد قبل دعوى الاداء او الابراء، بعد دعوى الاداء والابراء يشك في ثبوته، يشك في بقائه، فيستصحب بقائه. والاستصحاب ليس من طرق الاثبات في باب شنو؟ في باب القضاء، ليس من طرق الاثبات في باب القضاء. اذا شنو مستند الحاكم عندما يحكم على الغريب؟ لانه يجب عليه شنو؟ اداء الحق الى هذا الوكيل. فقد ينطبع على هذا الكلام بانه حينئذ هذا يمكن تثبيته الى ماذا؟ الى صاحب الحق لو كان حاضرا، نفس الكلام من يقال صاحب الحق لو كان حاضرا، فطالب من هذا شنو؟ طالب منه اداء الحق، ذاك ادعى ماذا؟ الابراء، او ادعى ماذا؟ الاداء، وليس له بينة، واضح؟ وليس له شنو؟ بينة. وهنا شنو الدليل على ثبوت الاستحقاق الفعلي بعد دعوى الاداء او الابراء الا شنو؟ الاستحقاق، الا الاستصحاب. فنسريه الى الاستصحاب في المقام، الجواب واضح، الجواب هو انه لا، في حالة حضور الموكل، في حالة حضور هذا الحق نثبت بقاء الحق والاستصحاب الفعلي بماذا؟ بيمين صاحب الحق، لانه في هاي الدعوة يقول ماذا؟ مدعى عليه، يكون مدعى عليه، ذاك يدعى الإبراء هذا ينكر الإبراء، يكون مدعى عليه، يكون منكرا، فإذا لم يكن المدعي عنده بينة يطلب منه ماذا؟ اليمين. فالحاكم يثبت الاستحقاق الفعلي فيما لو كان صاحب الحق حاضرا استنادا إلى اليمين، فيثبت الاستحقاق الفعلي. في محل كلامنا هذا ما موجود، لماذا؟ لأن صاحب الحق غائب لا يمكن احلافه، اليمين يتوجه المنعي الوكيل كما قلنا له مو طرف الدعوة، فحينئذ يبقى هذا التساؤل، لانه كيف يمكن للحاكم ان يثبت الاستحقاق الفعلي بعد هذه الدعوة من دون ان يكون له مستند؟ شو الاستحقاق الذي قلناه ليس من طرق الاثبات في باب القضاء.